بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إذن إلى الآن لم نجد دليلا على صحة الشرط الجزائي الذي قال به الفقه الغربي. عندنا لم نجد دليلا إلا المسلمون عند شروطهم وأوفوا بالعقود، هذا هو الدليل الذي وجدناه، وهو دليل عام يشمل صحة الشرط الجزائي والشروط الأخرى التي لم تكن فيها صفات الشرط الجزائي. أما دليل خاص على صحة الشرط الجزائي الموجود في الفقه الغربي ما وجدنا، فإن الرواية الواردة في الإجارة هي تدل على صحة هذا الشرط ولو لم يكن هناك ضرر على المشترط، فهي ليست دليلا خاصا في صحة الشرط الجزائي كما ذكرنا ذلك في بحوث الفقه المعاصر. هذه تدل على صحة الشرط سواء كان من خطأ المستأجر ضرر على المستأجر أو لم يكن هناك ضرر، تدل على صحة الشروط، فهي دليل على صحة الشروط في العقود مطلقا. وجد ضرر على المشترط من خطأ المشترط عليه أو لم يوجد خطأ. الفقه السني ذكر روايات تدل على صحة الشرط الجزائي، هذه أيضا نحن لا نراها دليل على صحة الشرط الجزائي بالخصوص، وهي ما رواه ابن سيرين في الإجارة. قال رجل لكريه يعني المؤجر، قال رجل للمؤجر يعني أنا مستأجر شخص عنده دواب، قال رجل لكريه يعني مكاري المؤجر: أدخل ركابك أن شد رحلك على ظهر دابتك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا 300 درهم. فلم يخرج المستأجر، ما خرج معه. فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. هذه الرواية ذكر الدكتور مصطفى الزرقاء، وذكرت اللجنة التي أعدت بحث هيئة كبار العلماء، قالوا إن هذه مسألة أدخل ركابك فإن لم أخرج معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم، ولم يخرج معه، فحكم شريح بأنه على الذي لم يخرج 100 درهم. قالوا أنها صريحة في الشروط الجزائية المذكورة عند الفقه الغربي. وقال الزرقاء: إن هذا النوع من الاشتراط المروي عن القاضي شريح في ضمان التعويض عن التعطل والانتظار، كأن هذا المكاري المؤجر تعطل وانتظر وشد رحاله، فلا بد أن يعوض عن التعطل والانتظار. قال: هذا ما يسمى في الفقه الأجنبي الحديث الشرط الجزائي. نحن قلنا أيضا سابقا ونقول: هذه الرواية ليس لها ربط بالشرط الجزائي الموصوف في الفقه الغربي. هذه المسألة مرتبطة بالعربون، هاي مرتبطة بالعربون، لأن الشرط الجزائي هو تقدير للضرر الحاصل على المشترط ويجوز تخفيضه حتى يتناسب مع الضرر إذا كان مبالغا فيه، كما يجوز زيادته الشرط الجزائي إذا كان التقدير أقل من الضرر الحاصل. بينما هذا الشرط وهو إن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم، هذا الشرط غير مرتبط بالضرر أولا، ويجب تنفيذه حتى وإن لم يكن هناك ضرر على المستأجر. إذن هذه المسألة غير مسألة هذه الرواية غير مسألة الشرط الجزائي. الشرط الجزائي مرتبط بالضرر، هنا لما افترضنا وجود ضرر على المشترك وهو المستأجر، المستأجر ما عليه ضرر بتخلف المستأجر، المستأجر ما خرج معه يوم كذا وكذا، فلم نفترض وجود ضرر على المشترك بتأخر المشترك. ثانيا، هذا الذي ذكر في الرواية عبارة عن العدول عن الإجارة مقابل 100 درهم، عدول لأن الإجارة التي هي إجارة المثل قد تكون 1000 درهم الإجارة، فعدل عن الإجارة بفسخها في مقابل 100 درهم، فهو إعمال للخيار في رد الإجارة مقابل شيء من المال، إعمال للخيار في مقابل شيء من المال، بينما الشرط الجزائي تقدير تعويض عن ضرر حاصل نتيجة الإخلال بالشرط، إذا ليس بينهما أي ارتباط. نعم؟
ليش؟
إذا ما طلعت أعطي اثنين. أسند ركابك، يعني أنت تهيأ للسفر منا إلى بغداد على الدوام، السفر منا إلى أسند ركابك، يعني أنا أسرك هو مقبل، هاي إجارة معاطاتية، فالسفر من النجم إلى بغداد على الدوام بدل 1000 درهم، لكن قال إن لم أخرج معك يوم السبت فلك 100، ما أخرج يعني بطلت، يعني بطلت، يعني الإجارة هي لازمة على الطرفين، ولكن اشترط عليه انه له حق ان يلتقي مقابل 100 درهم، فما طلع معه ففسخ الاجاره في مقابل 100 درهم. وثم ان نظريه العربون المجازه، يعني اذا قلنا نظريه العربون صحيحه، اخر العربون فيه خلاف، العربون فيه خلاف ان العربون صحيح في العقد او العربون باطل، هم عند أهل السنة هذا الخلاف موجود، هم عندنا هذا الخلاف موجود، وإن كان السيد الخوي يرى صحة العربون، يرى الصحة، فنظرية العربون المجازة لا ينظر فيها إلى الضرر الذي حصل من التعطيل والانتظار، بل هي مجازة نظرية العربون لمن أجازها، سواء كان هناك ضرر أو انتظار أو لم يكن ضرر ولم يكن انتظار، يعني عقدنا عقد الإجارة قبل 10 دقائق وكان العقد ملزما، الآن أريد أبطل، فيجوز أن أفسخ في مقابل إعطاء شيء من المال، في مقابل إعطاء شيء من المال، إذا لا يوجد انتظار، لا يوجد ضرر على المستأجر، لا يوجد ضرر، لكن يجوز أن يفسخ في مقابل إعطاء شيء من المال. لا قال أشد ركابك إلى بغداد، قال قبلت، هذا يريد واحد بغداد، قال أشد ركابك، لا قال قبل، شد الركاب وتهيأ، فصار عقد إجارة من أجل الركاب لكن لم يسمى له أجرة، وإنما أجرة المثل، لأن عقد الإجارة إذا سميت له أجرة صارت الأجرة المسماة هي المتبعة، إذا لم يسمى له أجرة فأجرة المثل، لكن قال إذا ما طلعت معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم، يعني أفسخ الإجارة في مقابل 100 درهم. أحسنتم. إذا هذه رواية تدل، هذه رواية عندهم تدل على صحة العربون، إلا أنها ليست بحجة، لأنها عبارة عن فتوى شريح، وفتوى شريح لا تكون حجة على غيره من المجتهدين. إذا ما ذكره أهل السنة من وجود نص خاص على الشرط الجزائي، وهو هذه الرواية التي رواها ابن سيرين في عقد الإجارة، هذا باطل. طيب، إذا الآن لم يسلم لنا على صحة الشرط الجزائي إلا أوفوا بالعقود، ورواية المسلمون عند شروطهم بقيودها التي هي مروية عند الفريقين ومعتبرة عند الفريقين. طيب الآن الشرط الجزائي قلنا صحيح وجبنا له دليل وهو هذا الدليل المهم، هم آية قرآنية وهم رواية معتبرة عند الفريقين. إذا الشرط الجزائي صحيح هذا خليك تقاعد، لكن الآن نأتي في تشذيبه، أين يبطل الشرط الجزائي؟ الشرط الجزائي مو صحيح مطلقا، لا جبنا دليل على صحة الشرط الجزائي، ولكن إذا قال أحد المتعاقدين إذا تخلفت عن تنفيذ ما عليك فالأجرة تنقص بدون تحديد، بدون تعيين للنقصان، يعني بدون تحديد مقدار الضرر، إذا تخلفت عن بنود العقد وتضررت أنا فالأجرة تنقص من دون تعيين مقدار النقص، هذا الشرط الجزائي أو قل هذا تهديد مالي، الأجرة تنقص. أما كيف تنقص؟ ما حددنا. وقبل فإذا كان الشرط الجزائي أو التهديد المالي هو التنقيص من الأجرة بدون ذكر لمقدار التنقيص هذا شرط باطل. إذا الشرط الجزائي أولا باطل، لماذا؟ لجهالة الأجرة إذا كان العقد عقد إيجار، لجهالة الأجرة على تقدير عدم الإيصال في الوقت المعين وعدم الالتزام ببنود الإجارة. فإذا كانت الأجرة مجهولة عقد الإجارة باطل، لأن من شروط عقد الإجارة تعيين العمل والأجرة، أن العمل معين منا إلى كربلاء توصلني ثاني يوم، الأجرة جد إلى ما تنقص، إذا الأجرة غير معينة فتبطل الإجارة وتنتقل المعاملة إلى أجرة المثل بعد البطلان. يدل على هذا أن التنقيص من الأجرة يدل على بطلان العقد، يدل عليه أنه كونه على مقتضى القواعد القائلة بصحة الإجارة وبطلان الأجرة عند جهالتها، أنه أنت إذا ما وصلت الأجرة تنقص، وإذا بطل عقد الإجارة وهو الإجارة المسمات، إذا بطل عقد الإجارة شوفوا الأجرة تنقص، الأجرة تصير أقل، لكن شقد تصير الأجرة أقل؟ تنقص 20%، 10%، 30%. إذا في حالة عدم الإيصال في الوقت المعين الأجرة مو معلومة، الأجرة مو معلومة، إذا الإجارة أصبحت مجهولة العقد أصبح مجهول فيبطل. لكن ننتقل إلى أجرة المثل، لماذا؟ لأن المستأجر لم يعمل مجانا، إنما دخل على أن يكون له الأجرة، لم يعمل مجانا، فلذلك ننتقل إلى أجرة المثل، ننتقل إلى أجرة المثل. ويؤيده هذا على مقتضى القاعدة أنه الإجارة إذا بطلت الإجارة المسمى ننتقل إلى أجرة المثل، هذا على القاعدة، هذا على نعم هناك معاكسر الجزائي بأنه تعطيني، يعني الأجرة ثابتة لكن أعطيني من عندك، أعطيني من عندك 10% 20% مثلا، أو أنا أملك من أجرتك هالمقدار، شرط النتيجة. في صورة ما إذا عينا أنه إذا ما أوصلتني في اليوم المعين ينقص 10%، إذا ينقص 10% على نحو شرط النتيجة، يعني أملك أنا من أجرتك 10%، فالأجرة معينة أنا أملك 10%، أو على نحو شرط الفعل، يعني تعطيني من الأجرة 10%، تعطيني من الأجرة، فالأجرة معينة. أما هنا لما أنه إذا أوصلتني في يوم متأخر ستنقص من الأجرة، فإذا أوصله في هذا النقصان من الأجرة مو معلوم فيسقط المسمى، يسقط الإجارة التي هي مسمى، يعني الإجارة معلومة إذا أوصله يوم السبت، إذا أوصله يوم الأحد تنقص. ايش قد تنقص؟ مرة 10% لكن قلنا صحيح. لان اجارة معلومة انه انت الاجارة 100 تعطيني 10 او املك من اجرتك 10 على شرط على نحو شرط النتيجة. اما اذا التنقيص ما معلوم، فاذا اوصله يوم الاحد الاجرة غير معلومة. مرة الاجرة معلومة واملك من اجرتك 10% او تدفع لي من اجرتك 10%، هذا لا يخرج عن المعلومية. مرة الاجرة 100 اذا اوصلت يوم الاحد تنقص، تنقص الاجرة. كم تنقص ما ندري، صارت الاجرة مجهولة. هذا الفرق، الاجرة مجهولة، اذا العقد المسمى يبطل فننتقل الى اجرة المثل. ويوجد هناك رواية مؤيدة في كتاب دعائم الاسلام عن الامام الصادق انه سئل عن الرجل يكتري الدابة او السفينة على ان يوصله الى مكان كذا يوم كذا، فان لم يوصله يوم كذا كان الكري دون ما عقده، عقد من الاجر المسمى دون ما عقده. ايش قد دون ما عقده؟ 10% 20% ما مذكور، دون ما عقده. قال الكرى، الكرى على هذا فاسد، الكرى على هذا فاسد، وعلى المكري أجرة مثل حمده. هاي الإجارة فاسدة، الإجارة المسمى فاسدة، الكرى على هذا فاسد، وعلى المكري أجرة مثل حمله. طيب هذا أولا. إذن إذا كان الشرط الجزائي تنقيص الأجرة، إيش قد تنقيص الأجرة ما معلوم، هذا الشرط الجزائي باطل لأنه يؤدي إلى جهالة الأجرة فيبطل العقد الإجارة المسمى، عقد الإجارة المسمى. فننتقل إلى أجرة المثل. ثانيا سقوط الأجرة بأكملها، إذا كان الشرط الجزائي يؤدي إلى سقوط الأجرة بأكملها، هذا الشرط الجزائي سقوط الأجرة بأكملها إن لم يوصله في الوقت المعين أو في البيع، إذا ما نفذ شروط البيع يسقط الثمن بأكمله. ثمن البيت يعني إذا ما أعطيتني في أول محرم 25% ينقص من الأجرة، إذا ما أعطيتني أول صفار 50% يسقط من الأجرة، إذا ما أعطيتني في أول ربيع الأول 75% من الأجرة تسقط من الثمن، إذا ما أعطيتني أول ربع الثاني كل الثمن يسقط. هذا الشرط الجزائي انه اذا لم ينفذ المشترط عليه بنود العقد سواء كانت اجاره او كان بيعا، اذا لم ينفذ بنود العقد تسقط الاجره ويسقط الثمن، تسقط الاجره في الاجاره يسقط الثمن في البيع. هذا الشرط الجزائي باطل لكونه شرطا منافيا لمقتضى الاجاره ومقتضى العقد وهو البيع، لأنه يرجع أنه أجلتك أن توصلني إلى كربلاء بدون أجرة، بدون أجرة في صورة التخلف، ما وصلتني في اليوم المعين، وصلتني في غير يوم معين بدون أجرة، أجلتك بدون أجرة، هذا الشرط خلاف مقتضى العقد، هذا الشرط خلاف مقتضى العقد. أو بعتك هذا البيت إن لم تسلمني إياه في الوقت المحدد فلا ثمن لك، يعني بعدين تعطيني البيع ثمن ماكو، وهذا خلاف مقتضى البيع. البيع لما يبيع ياخذ ثمن، هنا ثمن ماكو. في الإجارة إذا عمل ببنود الإجارة وتخلف عن بعضها أكو أجرة، مو أجرة ماكو. إذا هذا إذا كان الشرط الجزائي سقوط الأجرة بأكملها أو سقوط الثمن بأكمله فالشرط الجزائي باطل لأنه منافي لمقتضى الإجارة أو البيع، لأنه يرجع إلى استحقاق المستأجر العمل بقصد الإجارة بلا أجرة، المستأجر يأخذ العمل بقصد الإجارة أجرة موجود، أو أن المشتري يأخذ البيت بقصد الشراء بدون ثمن، وهذا شرط باطل. مثل قول أجرتك بلا أجرة أو اشتريت منك البيت بلا ثمن، هذا باطل، هذا هذا شرط فاسد. طيب يدل على هذا ان شرط الجزائي باطل نفس الرواية التي قرأناها في المكاري الذي استأجر لأن يوصل المستأجر إلى المعدن لأنها سوق، فإن تأخر يوما تنقص من الأجرة 10%، إذا تأخر يوما تنقص 20%. فالقاضي قال هذا شرط باطل. الإمام الباقر قام وقال شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع الشراء. إذا كان الشرط الجزائي يؤدي إلى حطوط جميع الشراء فهو باطل استنادا إلى الرواية الصحيحة لو قلنا أنها واردة في الشرط الجزائي، بينما هي ليست في خصوص الشرط الجزائي لأنها لم تفترض في صورة تأخر المستأجر وجود ضرر على المستأجر، وإنما عدم نفع ما وصل إلى السوق في الوقت المعين وهو عدم نفع. إذن هذا يبطل الرواية. قالت شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراء. طبعا هنا شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراء، هنا الشرط إلى بطل، الشرط إلى بطل، لكنه المؤجر يستحق أجرة المثل، يستحق الإجارة المسماة تبطل، الشرط يبطل. سقوط الأجرة بأكملها هذا باطل، لكن يبقى يستحق أجرة المثل. شرط سقوط الأجرة بأكملها باطل، يبقى هذا يستحق أجرة المثل الذي أوصلك إلى المكان المعين. نعم، لأن ذلك الشرط باطل، فعقد الإجارة المسماة باطل. أما أكو هذا لم يعمل مجانا، هذا لم يعمل مجانا، فلا بد أن يعطى أجرة المثل. إذن هنا في هذه الصورة أن المؤجر الذي تخلف عن إيصال المستأجر في اليوم المعين واشترط عليه سقوط الأجرة بأكملها هذا الشرط باطل، الشرط باطل يبطل العقد أو لا يبطل العقد. هناك قولان، قول يبطل العقد، يبطل العقد. لماذا يبطل العقد؟ لأن الأجرة إذا آجلتك بلا أجرة يكون العقد باطلا، ولكن هناك قول بعدم بطلان العقد، فقط الأجرة بطلت، وعلى كلا التقديرين يستحق المستأجر أجرة المثل. إذا قلت العقد باطل فإنه لم يعمل مجانا فلا بد أن يعطى أجرة المثل. إذا العقد ما يبطل بطل الشرط وهو سقوط الأجرة بأكملها، إذا العقد موجود سقط الشرط وهو سقوط الأجرة، إذا لابد أن يعطى أجرة المثل، لابد أن يعطى أجرة، فإنه قد عمل عملا بدون تبرع بطلب من الجانب الآخر في العقد فيستحق أجرة المثل لما عمل. ولقاعدة أخرى أنه ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هنا هذا العقد فاسد إذا هو مضمون، لأن صحيح عقد الإجارة مضمون ففاسده أيضا مضمون، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، والإجارة عقد مضمون لو كان صحيحا بالأجرة المسماة، مضمون بالأجرة المسماة، يعني عمل هذا المستأجر مضمون بالأجرة المسماة، فإذا كان باطل عمل هذا مضمون بأجرة المثل، لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وهذا قد عمل بأمرك ولم يكن متبرعا، فقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده تقول يستحق أجرة المثل. إلى هنا أثبتنا أن العقد الذي وجد برضا الطرفين ووجدت شرائطه الصحيحة، وجد ووجد شرائطه الصحيحة وشرائط صحة الشرط، هو عقد يجب الوفاء به في الفقه الإسلامي، سواء أوجد حقا لموجده هذا الشرط أو أوجد حقا لغير أحد المتعاقدين. احنا قلنا أن الشروط قد توجد حقا لأحد المتعاقدين، والشروط قد توجد حقا لغير المتعاقدين، هذا قلنا المؤمنون عند شروطه مطلق، سواء كان هذا الشرط أوجد حقا لك أيها المشترك أو أوجد حقا لطرف خارج العقد. أنا اشترطت أنه أبيعك بيتي 100 مليون بشرط أن تعطي مليون إلى فلان، هذا حق لغيرنا نحن المتعاقبان. إذن هذا الشرط جائز سواء أوجد حقا لموجد الشرط أو لغيره، وسواء كان الشرط فيه مصلحة المنشئ للشرط أو مصلحة غيره. فإن أوفوا بالعقود، والمسلمون عند شروطهم هذا مطلق لم يقيد أن يكون الشرط لشارطه والحق لشارطه، لا، وإنما حتى إذا كان قد أوجد الشرط حقا للغير. طيب، ولهذا نجد أن الشارع قد كرم تراضي الطرفين في وجوب الوفاء بالعقد الذي نشأ عن تراضيهما. طيب، إلى هنا لما نقولها دليلنا على صحة الشروط ومنها الشرط الجزائي هو فقط المسلمون عند شروطهم وأوفوا بالعقود. حينما نقول هذا لا نعني عدم إمكان الإقالة، إقالة العقد إذا وجدت الإقالة، أو مثلا عدم إمكان إسقاط الشرط، لا نعني ذلك. الشرط الجزائي صحيح، لكن هل لا تصح الإقالة؟ لا، الإقالة تصح إذا تراضى الطرفان. هل لا يمكن إسقاط الشرط؟ لا يمكن إسقاط الشرط إذا أسقطه شارطه. فحينما نقول الشرط الجزائي هو شعبة من شعب الشروط التي هي صحيحة، إذا كان الشرط صحيحا لا نعني عدم إمكان الإقالة، ولا نعني عدم إمكان إسقاط الشارط لشرطه، فإن الإقالة إذا تراضيا عليها تصح، أو رضي الشارط إسقاط شرطه بعد أن شرطه في العقد مثلا وكان شرطا صحيحا، يقول أسقطت شرطي، هذا ممكن. إذن لما نقول أوفوا بالعقود أو المسلمون عند شروطهم يدل على وجوب الوفاء بالشرط، على وفوء بالشرط وبالعقد، فهو إنما يكون في صورة عدم رضا الشارط بالفسخ وعدم رضا بإسقاط شرطه، فهنا يجب العمل بالشرط ويجب أن يعطى للشارط ما شرطه. طيب، هذا إذن الآن شوفوا الشرط الجزائي صحيح، إلا إذا كان الشرط الجزائي تنقيص الأجرة أو تنقيص الثمن بدون أن يذكر ما هو مقدار التنقيص، فهنا الشرط الجزائي يكون باطل. فإذا بطل الشرط الجزائي يستحق المستأجر أو يستحق البائع أجرة المثل أو ثمن المثل. ثانيا، يسقط الشرط الجزائي إذا كان عبارة عن سقوط الأجرة بأكملها أو سقوط الثمن بأكمله، لو تخلف المشترط عليه من تنفيذ بنود العقد، هذا باطل. ثالثا، يبطل الشرط الجزائي والتهديد المالي، إذا كان التهديد المالي أم شرط صحيح؟ التهديد المالي شرط صحيح، ما تنفذ العقد ببنوده أطيني كما مقدار، حتى إذا ما ضرره، حتى إذا ما ضرره، هذا تهديد، حتى أنا أريد أن تنفذ العقد ببنودي في وقته، أنا ما أنتظر، إما أستفيد وإما تعطيني مقدار من المال، فالشرط التهديد يعني شرط صحيح. قلنا هنا يكون الشرط الجزائي والشرط التهديدي باطلا إذا وجد فيه، إذا وجد في العقد ماذا، أو إذا فقد في العقد ما يعتبر في صحة العقد، لأن الشرط الجزائي تابع للعقد وفرع عنه، والفرع يتبع الأصل، فإذا كان العقد وهو الأصل غير صحيح وغير ملزم للطرفين كان الشرط الجزائي المبتني عليه أيضا باطل. أي أولا، إذا يبطل الشرط الجزائي، يبطل الشرط الجزائي والتهديد المالي إذا كان فاقدا لما يعتبر في صحة العقد من حيث الشروط، لأن الشرط الجزائي كما قلنا تابع. ثانيا أو رابعا، يبطل الشرط الجزائي إذا كان مستتبعا لحرام، يعني الشرط الجزائي ربوي، الشرط الجزائي إذا صار ربوي يبطل، لأن القاعدة تقول المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما، هذا تقي حل الربا، هذه حل الربا. فالشروط الجزائية في بعضها تكون ربوية فتكون باطلة. مثلا آخر احنا الشرط الجزائي كله قلناه من ناحية إذا تأخر المبيع في تسليم البضاعة في يوم كذا فعليه مثلا 10,000 دولار. خب بس قد يكون البايع يشترط على المشتري، يقول الثمن إذا ما سلمت يوم كذا، هاي البضاعة أنا أعطيك إياها، الثمن إذا ما سلمت يوم كذا، الثمن مؤجل فعليك 10,000 دولار. خذ ثمن لما يكون مؤجل يعني دين، يعني دين في ذمة المشتري، هذا الدين إذا تأخر تعطي 10,000 دولار. تأخير الدين وإعطاء مال في مقابل أجل هذا هو الربا بعينه. إذا الشرط الجزائي اشترطه البايع على المشتري في تأخير دفع الثمن الذي كان نسيئة فهو عين الربا يكون باطل.
لا يصرف على قرض جمع زيادة ولا بيع.
الربا ليس فقط في القرض، الربا مرة يكون في القرض ومرة يكون في البيع. أولا الربا مرة يكون في البيع، كما إذا بعتك 100 كيلو من الرز الجيد ب200 كيلو من الرز الرديء، هذا ربا في البيع. ثانيا هذا قرض أو دين أخذ البايع مقابل الدين الذي في ذمة المشتري، أخذ ربا في مقابل أجل، لأن حينما باع البضاعة بثمن مؤجل وسلم البضاعة معنى ذلك أن البايع يطلب المشتري في ذمته شيئا من المال يسلم في أول رمضان، قال له فإن تأخرت شهرا تعطيني 10,000 دولار، وتأخر شهرا يعني أخذ 10,000 دولار في مقابل أجل تأخير. الربا الجاهلي الذي هو موجود في الروايات، الربا الجاهلي هذا كان الناس يبيعون بضاعاتهم إلى المشترين مؤجلة ويشترط، وحينما يأتي الأجل يقول له يلا جئ بالثمن أو تربي، جئ بالثمن أو تربي عن تزيد. فالربا الجاهلي هذا أنه حصل بيع نسيئة، فلما يأتي الأجل يأتي البايع يقول إما أن تؤدي وإما أن تربي، هذا هو الربا الجاهلي. هنا أيضا باع البضاعة له بثمن مؤجل، فإذا جاء الأجل يقول له إما أن تؤدي وإما أن تربي، لو تبطي الآن لو تزود، هذا الربا الجاهلي. فإذا الشرط من الأول إذا تأخرت تعطي 10,000 دولار مثلا، يعني 10,000 دولار في مقابل الأجل، دين تأخر، الدين إذا تأخر لا يجوز أخذ الشيء في مقابله لأنه هو الربا الذي يسمى بالربا الجاهلي. يأتي الكلام على عدم نفوذ الشروط الجزائية في موارد أخرى.